إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. مخزون عفاش، كتب عبد الغني الزبيدي. خطب أمام أعيننا، دعا لثورة أمام أعيننا، حرض على القتل أمام أعيننا، فجر الوضع عسكريا، حرض على الكراهية والعنصرية أمام أعيننا، اعتبر الدفاع عن الوطن حروبا عبثية، انقلب على الشراكة التي كان الراعي الرسمي لها، قال أنه مستعد أن يطوي صفحة مع المعتدين وأن يفتح صفحة جديدة معهم، متناسيا آلاف الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى بسبب هذا العدوان. كان هو أول من أطلق الرصاصة الأولى، كل ذلك على مرأى ومسمع منا. ناهيك عن التحريض والتشهير الذي مارسه ضد هؤلاء طيلة سنة مضت وبواسطة ماكينة إعلامية غير مسبوقة، شبههم بداعش، شبههم بالصهيونية، وصفهم بالنازية عبر إعلاميه ومثقفيه. كنا نناشده بألا ينجر إلى حيث يريد العدوان، كنا جميعا ندرك أنه يسير وفق خطة معدة ومدروسة ويتحين الفرصة للانقضاض عليهم. وكلما كانت بعض الخيوط تتكشف كان يخرج بخطاب يطمس فيه أثر فعلته ويواري ما اكتشف من سوءته. ولما تفجر الوضع وخرجت قناة اليمن اليوم في الصباح الباكر تعلن ما يشبه البيان رقم واحد، وكان الكثير من الناشطين الإعلاميين البارزين شغالين من الليل وصباح ذلك اليوم المشؤوم يحرضون ضد أنصار الله ويطلقون شعار لا حوثي بعد اليوم. خرج السيد عبد الملك الحوثي في خطاب يشبه المناشدة، رغم أن معظم مؤسسات الدولة والشوارع قد تم السيطرة عليها وعلى نقاط في مداخل العاصمة، ومع ذلك لم يستجب له، بل إنهم اعتبروا خطاب السيد خطاب ضعف وهزيمة. فخرج بعده عفاش بذلك الخطاب الذي تعرفونه جميعا وأشرت إليه في بداية هذا الحديث، وأيدته ما سمي لقوات التحالف بعد 10 دقائق. وهنا نتساءل العقلاء إن كان هناك عقلاء أصلا، بالذات من أولئك الدهماء المتعصبين دون وعي. من بدأ بالنكث بالتحالف؟ من بدأ بالانقلاب على الآخر؟ من بدأ بالتحريض؟ من بدأ بالقتل والاعتداء على الآخر؟ من فجر الأوضاع؟ من الذي كان أداة بيد العدوان؟ بالتأكيد لن تجد جوابا من هؤلاء المتباكين الذين يتحدثون غدروا به، سعوا لقتله، انتقموا منه بسبب حروب صعدة، هؤلاء غدارين، هؤلاء عملاء إيران، إلى آخر البكاء والنواح الذي لم يتوقف إلى اليوم. كل هذا ونحن سمعناه بأنفسنا وشاهدناه بأعيننا ومطلعين على كل التفاصيل بالصوت والصورة، فكيف لو تمت دون ذلك؟ أقول هذا الكلام وموجة التضليل والكذب بل والخيانة التي تجاوزت قيم الدين والوطنية وصارت تؤيد العدوان وتستبشر ببعض ما يقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما بالكم بمن يخون ويقدم معلومات وأحداثيات للعدوان متخذا من قميص عفاش سببا لكل ذلك، ولله في خلقه شؤون. حميد رزق كتب: المنحط علي البخيتي يشن حملة ترهيب على العميد يحيى صالح، كون الأخير يحترم نفسه ومواقفه من العدوان السعودي الأمريكي، وهي المواقف التي ليست جديدة وكانت الأوضح في مواقف أسرة عفاش تجاه الجرائم السعودية الأمريكية بحق اليمن. وكان العميد يحيى يعلنها في مختلف وسائل الإعلام منذ 3 سنوات. السفي البخيتي ربما فشل في جهوده لضم يحيى صالح إلى حظيرة المرتزقة في الرياض، وبالتالي خسر ثمن ذلك آلاف الدولارات من الخزنة السعودية. الأمر الذي دفعه لتبني حملة ترهيب، تستهدف العميد يحيى متهما إياه بالتفريط بما وصفها دماء عمه، على أساس أن البخيتي أكثر حرصا واهتماما بصالح ودمائه فيما يعرف الجميع، بل باعتراف هذا الرخيص أنه صاحب دور محوري في التآمر على المؤتمر الشعبي العام وخداع زعيمه عفاش، فتم الدفع به للانتحار واستهداف الجبهة الداخلية خدمة لأمريكا والسعودية، فحصل ما حصل. وبعد أن أدى هذا الرخيص دوره الخياني التآمري على المؤتمر وعلى عفاش وعلى اليمن عموما، يحاول الآن الاستمرار في استغلال دماء عفاش عواطف أقارب الحساب السعودية لقاء الأثمان التي استلمها سابقا، وصار المطلوب منه تسديد فاتورة ما حصل عليه من مال حرام من فتنة داخلية تتخذ من دماء صالح وسيلة وذريعة بعد دفن وإسقاط المؤامرة السابقة. الخلاصة أن المخبر الصغير يعيش مأزقا شديدا أمام السيادة، ويبدو أنه تعهد لهم بالاستمرار في التعب أو التحريض والنفخ في رماد أي فتنة يمكن أن تقيه عواقب الفشل الذريع في كل الأوهام والخيالات التي رسمها لآل سعود. أخيرا، ورغم اختلافي معه، لكني أتضامن مع يحيى صالح إزاء حملة الترهيب السعودية التي يتعرض لها من خلال المخبر الصغير البخيتي. أمة الملك الخاشب كتبت: وتظل صعدة تتعرض لأبشع عدوان عرفه تاريخ البشرية، تظل جرح اليمن النازف، لكن له يا صعدة حتى أقلامنا جفت عنك وإعلامنا ظلمك، وقلة إمكاناتنا جعلتنا نتقاعس عن حقيقة الآلام والمذابح التي تتعرضين لها. أعذرينا يا صعدة، فقد خذلناك فكل يوم وكل ساعة وأنت تقدم عشرات من أبنائك قرابين للحرية، وأمام صمت وتخاذل من الداخل والخارج، وكأن الجرائم بحقك أصبحت روتينية ومعتادا عليها لا تستحق التعاطي الإعلامي معها. قصفت مآذنك الصادعة بأصوات التسابيح والآذان، دمرت مدارسك واستهدفت أسواقك التي تعج بالحياة، وحطمت منازلك وسويت بالأرض وأحرقت مزارعك، وقتل أطفالك ونساؤك. في الجمعة وفي الأعياد وفي الأشهر الحرم وفي رمضان وفي الليل والنهار وفي الصيف والشتاء، وأنت تنزفين دماء طاهرة وجراحا عميقة. في صعدة، استشهاد 12 مواطن وإصابة 2 في غارتين لطيران العدوان على سوق وسيارة في منطقة آل الشيخ في مديرية منبأ الحدودية. صاروخ يستنفر واشنطن ولم يستفزها الجرائم التي تنفذ يوميا بحق اليمنيين. هو الصاروخ اليمني الذي لا زال يتفجر في الرياض حتى بعد أكثر من شهر على إطلاقه، شحنت بقاياه إلى واشنطن لإطفاء صدقية للسردية، وأمامه وقفت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة لتذرف الدموع على مدنيين سعوديين لم يقتلهم أو يجرحهم الصاروخ. هو مشهد ربما أراده ترامب عربون التزام بنود الصفقة مع بن سلمان المأزوم يمنيا، فجند أعضاء إدارته لمحاولة فرض الرواية السعودية. في مؤتمرها الصحفي أول من أمس، أرادت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي أن توحي بجدية الخطب وخطورته، فعرضت خلفها بقايا صاروخ قالت بأن أنصار الله أطلقوه على الرياض في الرابع من الشهر الماضي، مدعية أنه دليل على تورط إيران في تهريب صواريخ باليستية إلى اليمن لضرب السعودية، رغم عدم إظهار أي دليل ملموس في عرضها الهوليودي، بغض النظر عن حق اليمنيين في تصنيع صواريخ محليا أو استيرادها من الخارج للدفاع عن أنفسهم في وجه آلة القتل السعودية. نحن لسنا في عام 2003، لا الظروف حينها مشابهة للظروف الحالية في المنطقة، ولا حتى نيكي هيلي تشبه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي رغم خبرته العسكرية أسقطته المعلومات التي لفقها عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة عشية غزو العراق. أطلقت القوة الصاروخية اليمنية الباليستية يوم السبت في الرابع من تشرين الثاني الماضي قرابة الساعة 8 مساء باتجاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض. في اليوم التالي كان الأمريكان يقضون عطلة نهاية الأسبوع، لكن السعوديين لم يضيعوا الوقت وعكف خبراؤهم الذين يملكون باعا طويلا في تصنيع الصواريخ الباليستية على فحص بقايا الصاروخ اليمني، واكتشفوا أنه إيراني الصنع. يدعي خالد بن سلمان في رسالة بأن الصاروخ كان الرقم 78 الذي يطلق باتجاه الأراضي السعودية من اليمن مع لحظ تطور في أداء الصواريخ ومدياتها. يتباكى بن سلمان في رسالته قائلا بأن الأطفال السعوديون ينامون كل ليلة ويتوقعون سقوط صاروخ كل 5 دقائق، ويتهم إيران بتهريب الصواريخ إلى الحوثيين، ويخبر أعضاء الكونغرس بأن السعودية ترى في ذلك عدوانا إيرانيا تحتفظ الرياض بحق الرد عليه، ويطلع المشرعين الأمريكيين على خطوات ستناقش في مجلس الأمن ضد إيران لاحقا. في 22 من تشرين الثاني الماضي نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا أوردت فيه معلومات عن دفع البيت الأبيض باتجاه نشر معلومات الاستخباراتية الأمريكية لدعم الرواية السعودية بأن إيران تقف وراء الضربة الصاروخية، رغم إصدار خبراء مختصين من الأمم المتحدة اطلعوا على بقايا الصاروخ تقريرا قالوا فيه بأنه لا يمكن الجزم بأن الصاروخ إيراني المنشأ، مشتكين من عدم تعاون السعوديين في التحقيق وحشب معلومات ومصادر مهمة مخافة افتضاح ضعف أداء دفاعاتهم الجوية حسب صحيفة فورين بوليسي، وهو ما أكده تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الرابع من الشهر الجاري. تبدو المؤسسة الأمنية والعسكرية الأمريكية في موقع المضطرة لمجاراة الرواية الرسمية للبيت الأبيض حول قضية الصاروخ، وهذا ما يمكن تلمسه في تصريح قائد سلاح الجو الأمريكي لمنطقة جنوب غرب آسيا الجنرال جيفري هاريكين، الذي قال خلال مؤتمر صحفي في 22 تشرين الماضي بأن هناك بعض المؤشرات على أن الصاروخ مصدره إيراني، ليعود في المؤتمر الصحفي نفسه ويقول بأنه لا يستطيع الجزم حتى انتهاء التحقيقات، في حين أن حلفائه السعوديون اكتشفوا منذ اليوم الأول بأن الصاروخ إيراني. حسب ما هو ظاهر حتى الآن يمكن القول بأن إثارة أعضاء في إدارة ترامب لقضية الصاروخ واتهام إيران مباشرة بتزويد أنصار الله بالصواريخ لا يمكن فصلهما عن ترتيبات المستشار جاريد كوشنر بن سلمان ضمن بنود صفقتهما المشتركة. كل أعضاء الكونغرس في غرفتي الذين وصلتهم رسالة خالد بن سلمان كانوا جمهوريين حصرا، وفي ذلك إشارة إلى سعي لحشد الجمهوريين وتوحيدهم وراء التوجه الرسمي للبيت الأبيض. في رسالة بن سلمان جملة مفتاحية تعزز الفكرة عندما يقول إنه الوقت المناسب في ضوء التصعيد غير المسبوق أن نرفع من جهودنا المشتركة لمواجهة التهديد الذي تسببه الصواريخ الإيرانية. هذا التهديد طبعا يشمل المصالح العسكرية الأمريكية الحيوية والوجود الأمريكي في المنطقة. تستفيد إدارة ترامب من تبني الرواية السعودية ضمن محاولات التأثير في الموقف الأوروبي الرافض لفرض مزيد من العقوبات على طهران على خلفية برنامجها الصاروخي، وحتى إقناعهم بتأييد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى تبرير إجراءات تشديد الحصار السعودي على اليمن التي اتخذت بداية الشهر الماضي. الصاروخ اليمني يمكن أن تنقلها واشنطن إلى متحف اللوفر. إن كان هناك جائزة عالمية لشن الحروب وتدمير البلدان الآمنة فإنها ستكون فيما لا يدعو للشك من نصيب الولايات المتحدة التي أمضت 93% من عمرها في شن الحروب على دول العالم بحسب الوثائق والإحصائيات. وعلى ما يبدو فإن السعودية اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أعلى لها في هذا المجال، وربما تنافسها يوما ما، من يعلم. السفير الروسي لا ينبغي التقليل من قدرات اليمنيين ومهارتهم، وهناك العديد من الخبراء في مجال صناعة الصواريخ. رد السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديودوشكين يوم الخميس 14 ديسمبر كانون الأول 2017 على مزاعم تزويد إيران لأنصار الله في اليمن بالصواريخ في ظل الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن برا وبحرا وجوا. وعلق السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديودوشكين في حديث إلى وكالة تاس الروسية على إعلان المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي نيكي هالي عن نيتها تقديم أدلة دامغة على تزويد طهران الحوثيين بالصواريخ. وقد أشار السفير إلى عدم نشر صور لحطام الصاروخ الذي أطلق في أوائل نوفمبر تشرين الثاني على مطار الملك خالد الدولي قرب الرياض، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الصاروخ كان مزودا في الواقع برأس قوي وتمكن من قطع مسافة نحو 1000 كيلومتر مع درجة الدقة العالية. وتابع: لكننا نشعر بشكوك جدية في إمكانية تصدير صاروخ كبير كهذا من إيران في ظل هيمنة قوات التحالف السعودي على المشارف الجوي والبحري لسواحل اليمن وأراضي البلاد. وقد أوضح الدبلوماسي الروسي بأن الأقمار الاصطناعية الأمريكية والبريطانية تساعد التحالف السعودي في متابعة تهريب الأسلحة المحتمل إلى داخل اليمن، مضيفا بأن عزل التحالف عن رصد صاروخ يتجاوز طوله عدة أمتار أمر مستحيل. أيضا قال: يبدو أنه كان من الممكن إدخال مكونات الدوائر الإلكترونية الصغيرة لكن لا صواريخ. وذكر السفير بأن وسائل الإعلام تفيد يوميا بإطلاق صواريخ مختلفة الأنواع في اليمن على أهداف داخل البلاد وخارجها، معلنا أن ترسانة هذه الأسلحة كانت ستنقضي خلال 2.5 عامين من الحرب، ولا يمكن توريد هذه الصواريخ بشكل دوري بكميات كافية على مرأى من التحالف. وقال: لا ينبغي التقليل من قدرات اليمنيين ومهارتهم، هناك العديد من الخبراء في مختلف مختلف المجالات وفي مجال صناعة الصواريخ كما يبدو، ولن يدهشني إذا تبين أن هذه الصواريخ محلية الصنع. وخلص السفير إلى أن استمرار الأزمة اليمنية لبضع سنوات إضافية قد يهدد بظهور أنواع أخرى من الأسلحة داخل البلاد، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب في أسرع وقت ممكن. إيران ترد على مزاعم واشنطن، مسرحية مزيفة مكررة. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الاتهامات الأمريكية لبلاده، معتبرا بأن الأدلة التي قدمتها واشنطن ضد إيران تشبه تبرير وزير الخارجية الأسبق كولن باول في مجلس الأمن لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين. ونشر ظريف صورة تجمع بين صورتين، أولهما للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أثناء مؤتمر صحفي، حيث عرضت صورا قالت بأنها حطام الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على مطار الملك خالد في الرياض في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وتظهر الصورة الثانية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول وهو يهز بأنبوب اختبار زجاجي أمام أعضاء مجلس الأمن قائلا إنه يحوي مادة من ترسانة العراق الكيماوية التي كما تبين لاحقا كانت وهمية. وأرفق ظريف الصورة بتغريدة مفادها: عندما كنت أعمل في الأمم المتحدة رأيت هذا الاستعراض والأوضاع التي أدى إليها. وكانت المندوبة الأمريكية قد ادعت في الأمم المتحدة بأن سلوك إيران في الشرق الأوسط يزداد سوءا ويؤجج الصراعات في المنطقة، مطالبة بمحاسبة إيران على فعلها في مجلس الأمن. وأضافت في مؤتمر صحفي لها: لدينا أدلة على أن الصاروخ الذي استهدف مطارا مدنيا في الرياض صاروخ إيراني، كما أن إيران قدمت الأسلحة للحوثيين وهذا يتكرر في لبنان والعراق وسوريا. وتابعت: سنبدأ بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن والعمل مع البنتاغون للتصدي لأعمال إيران، كما نريد تأسيس تحالف دولي لمواجهة سلوك إيران، لافتة إلى أنه إذا لم يوضع حد لإيران ستتكرر التجربة الكورية ولن نسمح لذلك بأن يحصل. وعلى الفور ردت بعثة إيران في الأمم المتحدة على تصريحات هايلي قائلة بأن الأسلحة التي عرضتها المندوبة الأمريكية نيكي هايلي مزيفة. وتابعت البعثة قولها بأن اتهام هايلي لطهران غير مسؤول واستفزازي ومدمر. كشف رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم عن معلومات هامة حول ما يتم ترويجه عبر وسائل إعلام التحالف عن تصفية جماعة أنصار الله لقيادات المؤتمر، وأكد في مداخلة مع قناة المسيرة ألا صحة لما يشاع من قبل إعلام التحالف، وقد تعودنا على الحرب الإعلامية التي يشنونها حسب قوله. وأضاف أن خطة الانقلاب للعناصر الخارجة عن القانون كشفت قبل أشهر وكشفت بها قيادات من المؤتمر وانصدم الكثير منهم. قال مسؤول استخباراتي يمني أنه تم رصد تحركات جديدة يوم الأربعاء في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات لقيادات محسوبة على حزب الإصلاح تحاول التواصل بقيادات من المؤتمر الشعبي العام لتسوية الخلافات الناشمة عن ثورة فبراير 2011. وأكد في حديث لوكالة الصحافة اليمنية بأن خلايا نائمة لحزب الإصلاح في الداخل اليمني بدأت التحرك في محاولة لتصحيح علاقات حزبهم مع حزب المؤتمر الشعبي العام، طمعا في الوصول إلى تسوية وتوافق لمواجهة أنصار الله. وقال المسؤول الاستخباراتي بأن اتصالات تم رصدها تؤكد أن لقاء بن زايد وبن سلمان مع قيادات الإصلاح في الرياض تم خلاله تسليمهم حزمة من التوجيهات الجديدة، على رأسها تكليف رئيس الحزب محمد اليدومي بإعادة لملمة المؤتمر الشعبي العام وتوحيد صفوفه في اليمن مع الخلايا النائمة للإصلاح، والدفع بالقواعد الجمهورية للإصلاح في الداخل اليمني على أنها جماهير مؤتمرية، بما يحفز الميليشيات التي كان يجندها طارق عفاش على الاندفاع والتحرك مجددا تحت إمرة قيادات جديدة لا تفطن إليها أعين الحوثيين، إضافة إلى مضاعفة الجهود الإعلامية لمفاقمة الخلاف بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. واشترط اليدومي أن يتحرك قادة المؤتمر الشعبي وفق رؤيته، ملتزما لمحمد بن زايد وبن سلمان بقدرته على إنجاز هذه المهمة كونه الأكثر دراية وخبرة بالشخصيات التي كانت مرتبطة بعلي عبد الله صالح، ومطالبا من الإمارات تقديم ضمانة على عدم التعرض لأي انقلاب مستقبلي من قبل المؤتمر ضد حزب الإصلاح أو عودته تحت أي مبرر لإيقاد الأحقاد القديمة. وعبر اليدومي خلال الاجتماع عن استياءه من الإمارات لقبولها مؤخرا شروط رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح مقابل إعلان ثورة ضد الحوثيين والتي من ضمنها القضاء الكامل على وجود حزب الإصلاح والإخوان عامة في اليمن في مرحلة ما بعد استعادة الدولة من يد أنصار الله، وألا يكون الحزب شريكا في أي سلطة قادمة. وقال اليدومي خلال الاجتماع بحسب الرصد الاستخباراتي بأن المؤتمر الشعبي العام مؤخرا أظهر حقدا شديدا تجاه حزب الإصلاح وبشكل يجعله غير مأمون الجانب في أي تحالفات جديدة ما لم يكن العمل تحت قيادة حزب الإصلاح مباشرة، وذلك ما وافق عليه بن سلمان وبن زايد تحت وطأة الضرورة والتزما بإقناع قيادات المؤتمر بهذا الأمر حتى لا يقعون في أي التباسات. وأكد أن محمد بن زايد قال اليدومي أن يعمل منذ الآن على إسناد أحمد علي عفاش ليعيد تجميع الميليشيات التي ضربها الحوثيون في صنعاء ومحافظات دمار وإبوة والمحويط وحجة، وأن على قيادات الحزبين المقيمين في أبوظبي أو في الرياض نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة ليتمكن من القضاء على من أسموهم بالحوثيين كونهم الخطر الحقيقي الذي يهدد الجميع. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. عشرات الشهداء والجرحى في جمعة الغضب الثانية في فلسطين المحتلة. الخزعلي: النظام السعودي العدو الثالث للشعب العراقي. دور مشبوه للسفير الأمريكي في اليمن في تأجيج الصراع وتنفيذ الأجندة السعودية. روسيا: وفد المعارضة السورية أفشل مفاوضات جنيف. السلطات السعودية تعتقل ملياردير مشهور بعد عودته إلى الرياض. واشنطن بوست: تيلرسون لم يتعلم الدرس ولن يستمر في منصبه. للمرة السابعة التحقيق مع نتنياهو بتهمة الفساد. ميدل إيست آي: السعودية ضغطت على محمود عباس وملك الأردن للتغييب عن مؤتمر اسطنبول. بعد دخول إسرائيل إلى الحرم النبوي، السعودية تمنع التصوير من داخل الحرمين الشريفين. إيران ترد على مزاعم واشنطن: مسرحية مزيفة ومكررة. كوريا الشمالية تتوعد برد قاس في حال فرض حصان بحري عليها. منظمة دولية أمريكا والسعودية زودت تنظيم داعش الإرهابي بالسلاح. الأمم المتحدة تفند الادعاءات الأمريكية الأدلة ضد إيران غير قاطعة. الحوثي واشنطن تريد تبرير فشلها العسكري والسياسي في اليمن بتوجيه الاتهامات لإيران. الجعفري: تصريحات ديمستورا تقوض مهمته كمؤثر للمحادثات. بوتين: واشنطن تستخدم إرهابي داعش في سوريا لأغراض سياسية. التحالف الأمريكي قتل أكثر من 2300 سوري بينهم 562 خلال معركة الرقة وحدها. الفلسطينيون يحيون جمعة الغضب الثانية نصرة للقدس والأقصى وتنديدا بالقرار الأمريكي. صاروخ أنصار الله يمكن أن تنقله واشنطن إلى اللوفر. بعد دخول إسرائيل إلى الحرم النبوي، السعودية تمنع التصوير من داخل الحرمين الشريفين.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية لكم من المعدة أمة الملك الخاشب، من المخرج محمد رسام، وهي لكم مني أحمد المختفي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.